إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة العظيمة المباركة التي وجه الله تبارك وتعالى إليها هذا التوجيه العالي الراقي، حاكما عليها، وهو الذي خلقها وأكرمها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمم كثيرة، أمم متنوعة ومتعددة، أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسلا، وبعث إليها أنبياء، وأنزل عليها كتبا، لكن هذه الأمة من بين سائر الأمم أمة الخيرية، أمة الخيرية التي لا تزول فيها الخيرية أبدا، ولا ترفع منها الخيرية تباعدت الأقطار أو تفاوتت الأزمان. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحمد لله أولا وآخرا الذي جعلنا من هذه الأمة المباركة التي فضلها نبيا فنبيها خير الأنبياء، وفضلها كتابا فكتابها خير الكتب، وفضلها درجة ومنزلة في الجنة فهي أكثر الأمم دخولا الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة. وجاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة 120 صفا تبلغون 80 صفا، فهذه الأمة ثلثا أهل الجنة، ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة، لكن هذه الأمة أمة مبتلاة، أمة تقع فيها الفتن ليلا ونهارا سرا وجهارا، هذه الفتن يرقق بعضها بعضا، هذه الفتن لا تنتظر عصرا يخلو منها، ولا تنتظر زمانا لا تبتلى فيه هذه الأمة المباركة. فتن كثيرة، وارجع ببصيرتك لا ببصرك عبر التاريخ، وستجد أزمات عظيمة ومحنا جسيمة وأحداث عالية تعرضت لها الأمة، حتى ظن الظانون وشكك المشككون أن هذا الدين ربما سيضمحل، وهذا ظن الجاهلية أن هذا الدين سيضمحل مع هذه الفتن، وأن السنن قد تخفى، وأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قد يزول، هذا ظن الجاهلية. وأقول مبشرا ومؤكدا ومثبتا، لو لم يبقى على السنة إلا رجل واحد في هذه الأمة بقي الحق معه ظاهرا، وبقيت السنة معه متألقة. إن السنة لم توجد إلا لتحلق في سماء هذه الدنيا، ليس لها مكان إلا الثريا، وإن طمس وحاول أن يطمس معالمها الطامسون، وأن يبعدها عن الناس المبعدون، لكنه المنهج المعصوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الظهور حاصل بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أيها الأحبة، ونحن نعيش موجات من الفتن، وأقول موجات، ولم يعد أحدنا الآن عاميا لا يفقه شيئا عما يدور حوله، والآخر له ضربة ومعرفة بالسياسة أو الاقتصاد أو غير ذلك. أظن أنه لم يعد أحد الآن، كل في رأسه كلام، وكل في رأسه خطط، بل ربما كل منا قد يعيش بخطة رئيس الجمهورية، فكل منا الآن قد يضع تصورا في ذهنه كيف تسير البلاد وكيف تسعد الأمة. لكنني وبكل صدق ومن قلب مشفق وبلسان محب لإخواني أرى كثيرا من الناس يسير في طريق والصلاح والسعادة في طريق آخر. أعرض على حضراتكم سؤالا مهما جدا، لأننا في حاجة إلى أن نرجع إلى المسلمات. أنا لن أضيف إليكم جديدا في السياسة فأنتم أعلم، ولا جديدا في معرفة الواقع فأنتم أبصر كم هي القنوات التي تبث، وكم هي الوسائل التي تتكلم، وكم هي المؤسسات التي تدعي، وكم هي الجماعات التي تخرج على الساحات، أنتم أبصر بذلك. لكن أقول سؤال أطرحه على كل مسلم: أتكون السعادة في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، نريد أن نصحح، نريد في هذه الهزات العنيفة أن نرجع إلى الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، إلى الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى ليأخذ بأيدي الناس من الظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد. أيها الأحبة، أتنشدون سعادة في غير الإسلام؟ أتنشدون سعادة في غير القرآن؟ أتنشدون سعادة في غير السنة؟ أتنشدون سعادة في غير العمل الصالح؟ كم ذكر الله الحياة الطيبة في القرآن؟ مرة أو مرتين؟ ذكر الله الحياة الطيبة كثيرا في القرآن، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة الطيبة الكريمة أصلا عظيما لا نجتهد فيه ولا نختلف عليه، وإنما نتمحور حوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقد جعل الله سبحانه وتعالى أسس هذه الحياة الطيبة وعلى رأسها الإيمان والعمل الصالح، وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مسلمات بسيطة، إذا لا ديمقراطية ولا لبرالية ولا وطنية ولا عروبة ولا غير ذلك، كلها ولا اشتراكية ولا رأسمالية، كل هذه الدعاوى التي توجد في مجتمعنا الآن، حتى صار الناس يعرفون مصطلحات لم يكن لهم ضربة بها من قبل ولا خبرة بها من قبل: ديمقراطية، وطني، فلول، اشتراكي، رأسمالي، كل هذه الأشياء والناس تسير وراءها. ولكل قوم هاد، ولكل جماعة داع، ولكل مجموعة من الناس من تسير وراءه. وأنا أقول الصلاح الذي تنشدونه، الحياة الطيبة التي تريدونها، أين هي؟ في الكتاب وفي السنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صار الناس وراء الديمقراطية وقالوا نتحكم إلى الصناديق، وما تأتي به الصناديق مللنا الفساد ومللنا البلطجة ومللنا ذهاب الأمن، فليرجع شعبنا الذي قام وفعل وكذا إلى الصناديق. وعاد الناس إلى الصناديق وتوجه الناس إلى الصناديق في لوحة هم يصفونها بأنها من أروع اللوحات، فلا تزوير ولا تدخل في رأي العام ولا كذا ولا كذا، وأتت الصناديق ببعض الرجال ووقف الناس ينتظرون السعادة في الديمقراطية. إذا بهم يعترضون على الصناديق، بهم يعترضون على الصناديق. وأقول ولو اختار الصندوق من يختار، ولو اختار الصندوق رجلا كأبي بكر فإن هناك أعداء لأبي بكر وعليه. فالميدان في الصباح والمعارضة لن تتوقف، عجلة دخلتم في سرداب ظلامها ومتى تخرجون؟ متى؟ ومن يخرجنا؟ ولو اتفق 50 مليونا على رجل فسيبقى 30 معارضين. إنها الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، إنها الديمقراطية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ويشجعون ويجيشون ويقولون مصالح مفاسد، تغير الفتوى بتغير الزمان. ما عندك شيء اسمه مسلمات القرآن، كيف تأخذ أمتك إلى طريق الهاوية؟ تحاكمتم للديمقراطية في اختراع نادر من نوعه، فهل وجدتم السعادة في ذلك؟ ميادين تحترق ومقراته تحترق وأناس يتوجهون هنا وهناك ما يعرفون ماذا يصنعون، وأصبح كل منكم في رأسه من الكلمات ما فيه وفي رأسه من الأمور ما فيه. فبعض الناس يقول زهينا من الليل، والآخر يقول السعادة هنا، والثالث يقول هنا وهنا وهنا وهنا. أين من يتكلم؟ أين من يرجع الناس إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عندنا ولن تتحكم فينا المتغيرات، أقولها لن تتحكم فينا المتغيرات، إنما قوم ربهم القرآن، قوم أصلتهم السنة، قوم لا يتغيرون. هذا خطأ، هذا طريق مظلم. أحلى وأعلى أمانيك إذا ابتعدت عن القرآن، تدري ما هو؟ ما الذي تنشدونه؟ أعلى ما تنشدونه وللأسف الشديد أعلى 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 ولن تصلوا إلى ذلك. أعلى أن تكون كأمريكا في ديمقراطيتها، أن تكون كفرنسا في حريتها، أن تكون كبريطانيا في منهجها، أو بعد هذا كله نكون كهذا؟ أين الإسلام؟ أين الشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء وسترون اختلافا كثيرا، ووضع الدواء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ ولا إخال واحدا يخالفني في أن سنة الخلفاء الراشدين التابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها مصطلح اسمه حكم الشعب نفسه بنفسه أو اسمه الديمقراطية، ولكنه الإسلام الصافي والمنهج الخالص. ولهذا قد تقول هذا إسلامي وهذا لبرالي، هذا وطني وهذا إسلامي، وأنا أسألك: هل الإسلام كلمة؟ هل الإسلام كلمة؟ أم الإسلام منهج؟ أم الإسلام كتاب وسنة؟ أم الإسلام واقع طبقه الصحابة وعاش به النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يضع يديه ولو لمرة واحدة في أيدي مشرك مكة عبدة الأوثان أو فائد يهود أو نصارى إلا في معاهدات واضحة البنود عالية التميز، الإسلام العالي الرفيع واليهودية الخبيثة، ولكن لمصالح معينة بغير اختلاط وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاهدات التي تميز فيها الإسلام لم يختلط فيها الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيد المهديين. لذا أوصي نفسي أحبتي وإخواني، وأستطيع أن أتكلم الكلمات الكثيرة، أوصي نفسي وإخواني في هذا كله أن يرجعوا إلى ما أقول من وصايا. الوصية الأولى لأمتنا الآن: الأعمال الصالحة، الاستغفار. أنا أعرف أن هذه الكلمة لم تسمع عنها منذ زمن بعيد، وأعرف أن التذكير بالأعمال الصالحات أصبح تذكيرا سطحيا، وأصبحت فريضة الوقت. فريضة الوقت الآن الانتخابات، البرلمانات، أنت مع من أو مع من تروح تيجي، هي فريضة الوقت كما يقولون. فريضة الوقت الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الاستغفار، الأعمال الصالحة. أيها الأحبة، عودوا إلى المساجد، اتركوا الميادين، اتركوا الشوارع، اتركوا الفوضى، عودوا إلى بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تقيم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أمتنا بين المساجد والميادين، يا ترى سنجد السعادة في ميادين اختلطت فيها المفاهيم واشتبكت فيها الأفكار، فصليب يرفع ومصحف يرفع، يريد إسلاما يريد ليبرالية. السعادة في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يؤسس دولة الإسلام في واقع مرير. ماذا كان واقعه؟ يهود، عبدة أوثان، مشركون، فرس، روم، كل هؤلاء يجتمعون اجتماع رجل واحد على الإسلام. فبما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته، وما هي منطلقات بناء دولة الإسلام، ما هي منطلقات بناء مصر، ما هي منطلقات بناء دولة الإسلام؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمري: الأول المسجد، والثاني الإخاء. المسجد والإخاء بنيت بهما دولة الإسلام في واقع مريس، واقع شديد، واقع عظيم. ألا تبنى مصر بهذين الأصلين، بهذين الأمرين؟ لا تتبع حزب كذا ولا كذا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول لكم نحن حزب جديد أو دعوة مخترعة أو تصور ربما يقبل الصحة أو يقبل الخطأ، وإنما هو بناء عملي فعلي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد، المسجد، عودوا لبيوت الله، اجأروا إلى الله، الأعمال الصالحة، الاستغفار. لقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام على هذا، وانطلق من المسجد ونقل الأمة كلها من المسجد لتكون أبطال الأرض، تجاوزوا القفار، عبروا البحار، حتى سمع بهم كل أرض بلغها ليل أو نهار. وكل ذلك كان من الصف الأول الذي يتنفسون عليه، كان من ساريتي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري، فيجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ فيقولون: إنه لزينب، لزينب رضي الله عنها، تقوم نشاطها حتى إذا فترت تعلقت به، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليقم أحدكم نشاطه، ليقم أحدكم نشاطه. أمة انطلقت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، انطلق ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته فلم أخبروا بها كأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا، انظر إلى الأمة، أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: وأما أنا فسأصوم النهار. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. تلك الطائفة التي مع النبي والتي رباها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة، لم يكن هناك انفصال وانفصام بين مسجد يربى يتنافس هو على الصف الأول وبين جهاد يدعى إليه الصحابة. هو نفس الصف، هو نفس المنهج. إن أمة قادرة على السياسة، قادرة على الحكم، هي أمة تربت أولا، نصبت الأقدام وعصرت الجباه، لا في ميادين الخلاعة وإنما في بيوت أذن الله أن ترفع. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فعلوا. أن أعلم أن هذه قضية سطحية فرعية يظنها كثير من الناس. الشيخ يتكلم فإحنا نقول الانتخابات رئاسة، تختار مين ولا مين؟ إحنا ننتظر خطبتك الآن نختار من؟ تأتي أنت تقول الصف الأول، بل أقول لك السواك، أقول لك السواك والصف الأول، قل لك ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. سياج معركة، صورة حرب دارت بين الإسلام وبين عبادة الأوثان، فانظر إلى لوحتها، وانظر إلى منظرها وهيئتها، وانظر إلى رجالها وأفرادها. ليس الذين يقولون لا فرق بين المسلمين والمسيحيين في العقيد، ولا الذين يقولون سنضع إنجيلا كما نضع القرآن. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سبحان الله، تأتي طائفة تتأخر طائفة، يركع قوم، يقوم قوم، يسجد قوم، يقف قوم. ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قوم تربوا، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: أنا يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. أمة الإسلام في وسط هذا الزخام، في عدم الاتسام، ذكر الله، عظم الله. أتعرف أمة الإسلام الآن أعظم قضية من ربها؟ من نبيها؟ ما إسلامها؟ ثلاث أسئلة، ثلاثة أسئلة، كل سؤال منها سوف تسأل عنه في قبرك. في وسط هذا وأنت تختار حاكمك، هل عرفت ربك قبل حاكمك؟ لقد أتقنتم الآن أسس الاختيار ربما، وصار كل واحد يكتب ويوزع منشورات مؤتمرات هنا وهناك، ثلاث البشرية لوحات تعلق، شعارات توضع. من ربك؟ من ربك؟ من ربك بأسمائه وصفاته؟ من ربك بربوبيته وألوهيته؟ من ربك الذي تعبده؟ ربك الذي تعبده تعرفه؟ أتعرف ربا تعبده؟ أتعرف حقه؟ أتعرف بأسمائه وصفاته؟ أتطالع أسمائه وصفاته؟ أتعرف حقه؟ أتعرف ما له وما عليه؟ أما تعرف ما له من حق أوجبه عليك في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، الرب الذي نعبده هو الرب الذي يجعله الناس آلهة متعددة. فمن قائل: مدد يا بدوي،
ومن قائل مدد يا حسين، ومن قائل مدد يا أم العواجيز، ومن قائل مدد يا فلان، طواف، استغاثة، نذر، كل هذا موجود. أليس من بين القضايا التي نبحثها تلك القضية العظيمة، الرب الذي لا يتوجه إلا له يجعل حقه لميت مخلوق لم يملك لنفسه نفعا ولم يدفع نفسه ضرا؟ هذا المخلوق من الذي يتكلم الآن ويقول هذه قضية القضايا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، خذوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. فدل هذا على أنه في أزمنة الفتن ينبغي أن نعمل الصالحات. ولقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم وربه، وأعد النبي صلى الله عليه وسلم وأطال العدة في إعداد كين يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم أعداء الإسلام. فقام الليل، وكان واجبا في أول الأمر، تقول عائشة كما عند مسلم، ففرض الليل وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حتى انتفخت سوقهم، انتفخت سوقهم من طول القيام وطول التهجد. ثم خفف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إن الله غفور رحيم. تربية الأمة، الأمة محتاجة إلى تربية عظيمة، محتاجة أمتي أمة الإسلام، لا سيما أمتنا هذه أمة مصر، تلك الأمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، تلك الأمة التي وقفت في عصور متعددة حجرا عظيما وصخرة قوية أمام أعداء الإسلام هنا وهناك. لقد كانت مصر يوم أن فتحها الإسلام ويوم أن أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وصية بوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها خيرا، وقد أمر أن نتخذ فيها جندا، وهو يخبر أن هذه الأرض ستفتح يوما من الزمان، وما ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمصرنا العزيزة، مصرنا الحبيبة، في حاجة إلى أن نتكاتف لنصرتها، وإلى أن نعيد إليها مجدها، وإلى أن نرفع في سمائها وعلى أرضها لواء الكتاب والسنة، وأن نعود بالأعمال الصالحة، وأن نسير سيرا صادقا، وأن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نربي أنفسنا، وأن نربي أولادنا، وأن نربي مجتمعنا على أن في الحقيقة ليست السعادة في ديمقراطية أو اشتراكية أو حزبية، إنما السعادة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول الذي أوصي به نفسي وإخواني الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، والأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إلى من ينشط حكما يكون على وفق الشريعة، لا بد أن يعلم ضابطه وأن يعلم الطريق إليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الوصية الثانية في وسط هذه الدعاوى المتعددة والمتنوعة وفي وسط هذه الميادين التي لا نعرف متى ستكون نهايتها ومتى ستنقضي أيامها ومتى يتوقف أربابها، بين هذا كله أذكر إخواني أمام هذه الاختيارات التي تقدم للأمة الآن، أقول لكم فهم عميق للشريعة، فهم عميق للشريعة. ليست الشريعة دعوة تقدم، تطبيق رشيد للشريعة، أي لا تطبيق للشريعة، ولكننا سنتدرج، وتلك دعاوى إنما هي دعاوى فقط يستدرج بها الناس، وفي الحقيقة لا إسلام، أو أنا مع المشروع الإسلامي وسميناه مشروعا وغير ذلك من هذه الأشياء. نحن نريد عبارات واضحة، نحن نريد كلمات صادقة، نحن نريد منهجا واضحا، هو الإسلام، هو الشريعة، هو الكتاب والسنة. لا نستغني في نصوصهما عن نص واحد من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، هو منهجنا، هو حياتنا. لا نريد تجزئة له، ولا نريد إلا هذا الإسلام، فإما الإسلام وإما أن نربي أمتنا حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى من يحكمها بالإسلام الصحيح يوما ما. إن التنازل عن ثوابت الشريعة وأصول الدين، وإن الخوض في مسلماتها وفي أحكامها من أجل مراعاة مصلحة أو مفسدة، لن يعود الإسلام بعد ذلك إلى الناس سليما صحيحا. لأنك اليوم وأنت تؤمن بالديمقراطية وتعتبر أن هذه الديمقراطية هي الشورى التي جاء بها الإسلام، غدا لو أردت أن تطبق الشورى الحقيقية سوف تجد من يعارضك مطالبا بالديمقراطية، لأن فرقا كبيرا بين الديمقراطية وبين الشورى التي جاء بها الإسلام. يوم أن تعود إلى تلك الشورى سوف يحاكمك الناس قائلين كذبت علينا، حكمتنا بالديمقراطية وقلت بأن الديمقراطية من الإسلام، واليوم تقول ليست الديمقراطية من الإسلام بل هي أمرها دائر بين الكفر والحرمة. فإذا كانت دائرة بين الكفر والحرمة، على ما سلكتها طريقا، على ما دللت الناس عليه. أيها الأحبة، إن قلتم هذا واقع يفرض نفسه، قلت لكم ألم يكن واقع قريش أمر وأشد؟ فلماذا لم يفر على النبي صلى الله عليه وسلم تغيير مسلمة أو تبديل أصل من الأصول؟ لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير هواده ولا غير مماراه، ولا يحتمل إلا وجها واحدا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. آيات تتكرر ومعاني تتكرر من باب التأكيد ليكون الإسلام والإسلام فقط. قد يظن كثير من الناس أن هذه مراحل، وهذه المراحل نستدرج بها الناس حتى إذا وصلنا إلى الحكم فسنطبق الإسلام الحقيقي. نقول لن يكون إسلاما حقيقيا قط إلا بأن نبدأ من هذا السواك وهذه الصلاة وهذا الصيام وهذا الحكم وتلك الأحكام التي لا تتغير ولا تتبدل. فهل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل واحد أو مسلمة واحدة؟ ولننتقل، لعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي، فلننتقل إلى أمته التي ربى ورجاله الذين أقام على تربيتهم، ولنذهب بمصيرتنا إلى أرض الحبشة التي هاجر المسلمون إليها، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ولم تال قريش جهدا في أن تؤلب بين النجاشي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون أن يكون الإسلام على أي أرض أو في أي مكان. وانتقلت قريش إلى النجاشي ليوقعوا بين النجاشي وبين الطائفة المسلمة المستضعفة التي لا تعد أن تكون عشرات من الرجال والنساء. وهنا ننتقل إلى ساحة الحبشة، تاركين ساحة مكة التي لم تعرف التغير ولا التبديل، تاركين مسألة الحكم إلى الله، فإننا لم نتعبد الله سبحانه وتعالى موجبا الله علينا الحكم، وإلا فكثير من الأنبياء مات ولم يحكم، لكن الذي أوجبه الله علينا الدعوة إليه على بصيرة، الدعوة إلى التوحيد، الأعمال الصالحة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولم يقل الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يحكموا بين الناس. قضية الحكم ليست هي الغاية. قضية التوحيد، قضية العبودية، قضية إقامة الدين، أتاني الحكم فالحمد لله. لم يأتني الحكم فأنا الثابت في موقفي، وأنا القامع في مسجدي، وأنا القائم بدعوتي إلى الله عز وجل على بصيرة. وانتقلت الساحة إلى الحبشة لنأخذ لقطة سريعة، ليست من ميدان التحرير ولا من ميدان العباسية، ولكن من بلاط النجاشي. ولقد قالت قريش إن هذه الطائفة أيها النجاشي تسب نبيك ورسولك، تسب عيسى بن مريم، هذه الطائفة لا تسجد لك، لا تحترمك، لا توقرك، ليس عندهم سجود للملوك، وهم يسبون عيسى بن مريم. وهنا يرسل إليهم النجاشي فيدخل عليه طائفة مستضعفة ليس لهم دولة وليس لهم كيان كما يقال، نقوم بإعداد كيان ولو على حساب الشريعة لنحفظ دعوتنا. أي دعوة وقد هدمت أصولها؟ أي دعوة وقد نقضت ثوابتها؟ أي دعوة وقد تركت أحكامها؟ إنها دعوة حزبك تقصد، إنها دعوة جماعتك تزعم، إنما دعوة الله دعوة رسول الله لا تعرف التنازل عن الثوابت، تركين الأمر لله. لمن نترك البلد يا شيخ؟ أقول لكم لقد عرفت لمن تتركون البلد، خذوها مني، خذوها وأنا الصادق إن شاء الله. لمن نترك مصر؟ لمن نترك البلد؟ أقول لكم اتركوها لله، اتركوها لله. أيختلف على ذلك اثنان أو يتناطح في ذلك كبشان؟ اتركوها لله وكونوا عباد الله كما أمر الله، كونوا عباد الله كما أمر الله. ويدخل الطائفة المسلمة على النجاشي فيوجه إليهم النجاشي هذا السؤال، على ما لا تسجدون لي؟ والمصلحة والمفسدة والسياسة تقتضي أن يسجد جعفر بن أبي طالب اليوم لينقذ نفسه وإخوانه، فهي الأرض التي هاجروا إليها، ليس لهم أرض ثانية. فلعل بالسياسة نسجد اليوم وغدا نقول إنما السجود لله، ولكن جعفر قال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين، لله رب العالمين. ثم توجه إليه السؤال الثاني إلى جعفر، قال له ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ السياسة تقتضي أن يقول لا فرق بيننا وبين المسيحيين في السياسة في العقيدة، خلاف ديناميكي. السياسة تقتضي بأنني سأخذ نائبا أو رئيسا مسيحيا إن أتت به الصناديق، نخالف في ذلك أصول الإسلام وقواعد الدين في آية واضحة، ولن يجعل الله، لن يجعل من؟ لن يجعل رئيس مصر، لن تجعل أمريكا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز أن يكون واليا يوما ما ولا نائبا للرئيس ونحن نقدم مشروع الإسلام. مشروعنا الإسلامي فيه النائب النصراني، وفيه الوكيل النصراني، وفيه الرئيسة النصرانية لو أتت بها الصناديق، لأن الصناديق آيات محكمة، الصناديق نص لا يقبل التبديل. أما آيات الله فكانت في عصر مضى وفي زمان انقضى من 1400 سنة، غطيت على نصوص القرآن، غطي عليها. أخي اقرأ، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أنت تقول مشروع إسلامي، أنت تقول أنت الحاكم المسلم الذي ستحكم فينا بكتاب الله، أين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ جعفر يا جعفر، فلتأخذ بتلك السياسة التي أخذ بها أرباب كثيرون وأفراد غير قليلين، خذ يا جعفر فأنتم عشرات لستم ملايين ولا مليارات. خذها يا جعفر فليس لكم أرض أخرى إنما هي أرض من ندري إن طردكم النجاشي إلى أي أرض تذهبون. خذها يا جعفر فإنما هي كلمات لسان وما ينطوي عليه القلب شيء آخر. أو انتظر يا جعفر حتى تتصل على رسول الله وتستأذنه. ماذا تقول للنجاشي في بلاطه في أسئلة مفاجئة في حوار لم يكن هناك إعداد له من قبل؟ أخي أحتذر لك فإن الإعداد قد دام سنوات، وإن جعفر لن يحتاج إلى أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وهو الذي رباه وعلمه وأدبه. وهل جعفر إلا وقد ترك جاهلية جهلاء؟ أيعود إليها؟ أفي هذا الأمر يحتاج أن يرجع إلى رسول الله؟ إذا ما الذي علمه رسول الله؟ إذا كان جعفر يحتاج أن يرجع إلى رسول الله فما الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل؟ إن الإسلام قام على إسلام يناقض جاهلية، وإن الديمقراطية من تلك الجاهلية. فإذا أعدنا الجاهلية فأي إسلام ندعوه وأي إسلام نحكم به؟ قال جعفر أتريد أن تعرف ماذا أقول في عيسى؟ في عيسى بن مريم؟ اسمع ماذا أقول في عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر سورة مريم. فماذا كانت النتيجة لأرباب السياسة؟ بالمقاييس الآن قضي على جعفر وانتهت حصانة جعفر ومن معه في تلك الأرض المباركة. ولكن النتيجة أتعرفون ما هي؟ تعرفون ما هي يا إخواني؟ النتيجة إن الذي قلته يا جعفر والذي قاله عيسى لمن مشكات واحدة أقيموا في أرضي لا يعترضكم أحد ومن اعترضهم غرم. لقد تبنى النجاشي جعفر بن أبي طالب وعشرات معه من المسلمين. وما السبب؟ رب بيده قلوب العباد، منهج ثابت راسخ لم يتغير ولم يتبدل. فلتقم يا جعفر هنا إلى العام السابع، ثم بعد ذلك تكون الخاتمة الطيبة المباركة التي لم يتوقعها سياسي واحد من سياسي العصر، ألا وهي كما في الصحيحين يصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وراءه لما رسول الله نصلي على النجاشي، مات اليوم أخ صالح. هو النجاشي المسلم الذي أتت به دعوة جعفر بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وقام النبي وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4 تكبيرات، فجاء الملك وحصلت الحصانة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ماذا نصنع وماذا نفعل وكيف نتوجه الآن؟ نقول إلى الله ففروا إلى الله سبحانه وتعالى. اجأروا إلى كتاب، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الديمقراطية، وأنا أقول هذا واذكروا كلمتي، لن تأتي الديمقراطية بسعادة لمصر، لن تأتي الحزبية بسعادة لمصر، لن تسعد مصر إلا في ظل كتاب الله وإلا في ظل سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن هذا الذي أحكم به، وإن لم يكن هذا الذي أمكنه من الناس، فدعوتي إلى التوحيد، دعوتي إلى الأعمال الصالحة، نجأر إلى الله سبحانه وتعالى. فليس واقعنا كواقع ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وواقع فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ونزل النصر من الله سبحانه وتعالى. من الذي أغرق فرعون؟ إنه الله. ومن الذي فجر الأرض لنوح وأسقط المطر من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي يأتي بالحاكم الصالح؟ إنه الله. من الذي يأتي بالسعادة؟ إنه الله. فلنعد إلى الله سبحانه وتعالى. لست مع هذا ولا مع ذاك، طالما أن الديمقراطية هي العنوان لسنا نتبنى إسلاما لفظيا إسلاما قوليا، وإنما نتبنى إسلاما عمليا. فإن لم يكن هذا هو الإسلام فمنابرنا ومحاربنا ومساجدنا ودعوتنا الصادقة الصافية. إن كثيرا من الناس يسلك هذه المسالك ثم بعد ذلك يقول لعنة الله على السياسة، كان ينبغي أن نعلم الأمة التوحيد والسنة. وإننا لنقول لن نتحول عن تعليم الأمة توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أهل مصر عودوا إلى الله، يا أهل مصر اجأروا إلى الله، فروا إلى الله، الاستغفار، التوبة، الأعمال الصالحة، الشريعة الصحيحة. افهموا ما هي الشريعة، ما هو دين الله سبحانه وتعالى، من ربك، من نبيك، ما دينك. احذروا كيد أعداء الإسلام، احذروا كيد الجماعات المنحرفة وكيد الأحزاب الشخصية، كل حزب بما لديه فرحون. لا تسلموا بلدانكم إلى أعداء خارجين أو أعداء داخليين، وإنما نعود جميعا سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لأهل مصر، سائلين الله بمنه وكرمه في علياء سمائه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تولي علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكشف عنا الغمة وأن تزيل عنا الهم وأن ترفع عنا الكرب. اللهم مكن التوحيد والسنة، اللهم مكن لدعاة السنة. اللهم عليك بمن يكيد الإسلام ويكيد لهذه البلد المباركة ليلا ونهارا، اللهم عليك به. اللهم إنا نبرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم أعلي كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.